وهذه طيور الشعر قد غردت معي على فان تشدو مآثير أمة رواها لنا في صفحة العز أصمعي رياض من الآداب طال انتظارها بها
الشهد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال حاتم الطائي: متى ما يجئ يوما إلى المال وارثي يجد جمع كف غير ملأى ولا صفري، يجد فرسا مثل العنان وصارما حساما إذا ما هزا لم يرضى بالهبره، وأسمر خطيا كأن كعوبه نوى القسب قد أربى ذراعا على العشر. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا المساء الجميل، جميل بكم وبضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله الداود. أهلا بك أستاذ عبد الله.
أهلا بك وأهلا بالقناة وأهلا بالأخوة المشاهدين بالملايين. هذا باب التفاؤل بس إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله بالتفاؤل. الحقيقة أنت أستاذ عبد الله قرأتك قبل أن ألقاك، قرأتك في هذا الكتاب متعة الحديث، ولعل المخرج يخرج هذه الصورة الجميلة لهذا الكتاب، وهو مكون من جزئين حقيقة. جمعت فيه جمعا طريفا لطيفا، وكما قيل اختيار المرء قطعة من عقله، فتعرفت على عقلك الجميل والفذ الحقيقة في هذا الكتاب. قرأت الجزئين كاملة وكان طريفا لطيفا، أوصي به الحقيقة، يعني كل من يهوى الأدب ويحب الأدب أن يقرأ مثل هذا الكتاب، فيه جمع لطيف وطريف. أرحب بك من جديد أستاذ عبد
الله. الله يحييك يا أبو سندس.
هنا أبيات الحقيقة طريفة سألقيها على أو أتلوها على مسمعك من الدكتورة نجلاء، وهي معدة في هذا البرنامج، قدمت الترحيب بك وكانت أبيات طريفة. قالت: أهل الشعر وأتلقت رؤاه وضاءت فوق أيكتنا سماه، فما أحلى غذاء الروح منه، وعبد الله معتصرا جناه يشربنا صفاء الضاد سلوى، ومنا ما رجونا منتهاه، فيا داود أنت لنا محيط وتاريخ ومتعة محتواه. وقد جمعت في البيت الأخير الكتب الثلاثة التي هذه الليلة هديتنيها: المحيط أو المرأة،
المرأة البحر، والرجل المحيط،
والرجل المحيط، وتاريخ
هل يكذب التاريخ،
هل يكذب التاريخ، وهذه المتعة التي قدمتها لنا. أهلا بك يا أستاذ عبد الله. ندخل إلى أولى فقرات برنامجنا هذه الليلة، وهي:
ربيع القوافي قد أتيت مغردا، وهذه
مائدة الربيع عندما يختارها لكم ضيوفنا.
إذن هذه المائدة يا أستاذ عبد الله، ماذا ستقدم لنا وللمشاهدين الكرام؟
الحقيقة أن البداية نقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على خير الخلق وأفصح من نطق بالضاد نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة وأتم التسليم. سمعت أنا في سنواتي الأربع في كلية اللغة يتردد دائما من الدكاترة الأفاضل الذين كانوا يدرسوننا بأن الشعر العربي شعر أحمدي، ولا يقصدون بالأحمد أحمد النبوة، إنما يقصدون أنه يكثر اسم أحمد في الشعراء، فلغلبة هذا الاسم صار يسمى شعر أحمدي. فالمتنبي أحمد، وأمير الشعراء أحمد شوقي، وأحمد محرم، وغيره كثير، يعني يكثر اسم أحمد. أنا أقول حتى اليوم ولا زال الشعراء يغلب فيهم اسم أحمد، فأنا أريد أن أقع بين أحمدين. أحمد الأول هو الذي أفتتح به، وهو أحمد شوقي في رسالة جميلة له حقيقة فيها الكثير من الحكمة وفيها لطف وخفة في العبارة. يقول: أحمدك الله وأطري الأنبياء،
يا سلام،
مصدر العزة طرا والضياء، وله الشكر على نعم الوجود وعلى ما نلت من خير وجود، أعبد الله بعقل يا بني وبقلب من رجاء الله حي، أرجه تعطى مقاليد الفلك واخشه خشية من فيه هلك، أنت في الكون محل التكرمة، كل شيء لك عبد أو أمة، سخر العالم من أرض وما لك والريح وما تحت السماء، أذكر الآية إذ أنت جنين لك في الظلمة للنور حنين، كل يوم لك شأن في الظلم حار فيه كل بقراط علم كان في جنبك شيء من علق حين مسته يد الله خفق صار حسا وحياة بعدما كان في الأضلاع لحما ودما دق كالناقوس وسط الهيكل في انتفاض كانتفاض البلبل ثم بدأ يملأ الكلام بالحكم الحقيقية فيها معاني جميلة من ضمنها أحبب الطفل وإن لم يكلك إنما الطفل على الأرض ملك عطفة منه على لعبته تخرج المكنون من جعبته وحديث ساعة الضيق معه تملأ الكون ربيعا وسعة ثم ذكر ما في التاريخ البيت المشهور الذي قال فيه اقرأ التاريخ إذ فيه العبر ضاع قوم ليس يدرون الخبر ثم قال ليس لي في طب جالين سبع أنا الحق لست بطبيب يعني لكنني سأعطيك خلاصة تجربتي في الطب ليس لي في طب جالين سبع بيد أن العيش درس واطلاع احذر التخمة إن كنت فهم إن عزرائيل في حلق النهم واتق البرد فكم خلق قتل من توقاه اتقى نصف العلل ثم ذكر كلاما جميلا في الصيام وغير قصيدة جميلة أنا أنصح المشاهدين الأكارم بمراجعتها تحمل عنوان رسالة ناشئة
السلام جميلة ولو لم تحمل هذه القصيدة إلا هذه الأبيات الثلاثة أحبب الطفل ما أروعها وإن لم يكن لك إنما الطفل على الأرض ملك جميل استرسل يا أستاذ عبد الله
الحقيقة أن أحمد شوقي يعني وإن كان في أغلب شعره الجودة وليس مثل من يقيم أمير الشعراء وإن كان أيضا فيه مآخذ مثله كبقية البشر لكن هو كان من الشعراء الذين أحدثوا فتحا جديدا في مجال الشعر ولعل من أبرز الأشياء التي كانت تميز هذا الشاعر الفحل هو أنه أدخل القصة في الشعر أدخل القصة الرمزية في الشعر يعني يقصد بالقصة الرمزية أنها قصة ليست بالضرورة أن تكون موجودة لكنها من صنع خيال الشاعر وتحمل هدفا معينا يبدو جمالها في آخر بيت من القصيدة وأنا ذكرت في كتاب متعة الحديث شيئا من ذلك قصة الثعلب برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين ولا أريد أن أقولها لأنها موجودة في الكتاب حتى لا يعني أكون نسخة مكررة هذه منطوقة وهذه مكتوبة لكن سأذكر أيضا قصيدة أخرى ليست موجودة في الكتاب يقول فيها أحمد شوقي رأيت في بعض الرياض قبرة رأيت في بعض الرياض قبرة تطير ابنها بأعلى الشجرة وهي تقول يا جمال العشي لا تعتمد على الجناح الهشي وقف على عود بجنب عودي واصنع كما أصنع في الصعود فانتقلت من فنن إلى فنن وجعلت لكل نقلة زمن كي يستريح الفرخ في الأثناء فلا يمل ثقل الهواء لكنه قد خالف الإشارة لما أراد يظهر الشطارة فطار في الهواء حتى ارتفع فخانه جناحه فوقع لكل شيء في الحياة وقته وغاية المستعجلين فوته وهذه العبارة الأخيرة هي ملخص القصة وأيضا أحيل الأخوة هنالك قصائد جميلة في هذا الإطار يبدو لنا انفرد بها أحمد شوقي وما تبعه في حسب يعني بحثي لا لم أجد أحدا تبعه في حين مجال جميل ولطيف وخفيف على النفس والفكرة فيه أظنها مثل القصيدة يعني
صحيح
الحكمة يعني والشعر مذ كان للحكمة وطن يعني الشعر يلخص الحكمة ولعل هنالك من الشعراء من كان له قصب السبق فيه مثل أبو العتاهية قصائد جميلة كثير في هذا المجال
نعم طيب أيضا ما دام ذكرت لنا القصص الرمزية اذكر لنا قصة القرد والفيل لا بأس لأحمد شوقي
طيب
قبل أن ندخل للفقرة الثانية
قصة القرد والفيل وإن كان فيها بعض التجاوز يعني أطلب السماح قبل إلقاها وسألقيها يعني على كل حال يقول هو الملخص القصة أن القرد فيه تطفل زائد يحب يعرف كل شيء في ذات يوم كان هذا القرد يرى فيل يهرول، يرى فيلا يهرول، فأراد أن يعرف إلى أين يسير وما الخط.
نعم.
ما أحب أن يسأل مباشرة فلا لا يؤبه له، فحاول استعمل الحيلة في إيقاف الفيل ومعرفة إلى أين سيذهب. وهذا القرد كان أعور العين، أو كما يقولون في مجال الأدب متعه الله بإحدى عينه، يعني العين الثانية ليست مول. فقال القرد القصيدة هذه طبعا، يقول: قرد رأى الفيل على الطريق، قرد رأى الفيل على الطريق مهرولا خوفا من التعويق، وكان ذاك القرد نصف أعمى، وكان ذاك القرد نصف أعمى يريد يحصي كل شيء علما. فقال: أهلا بأبي الأهوال ومرحبا بمخجل الجبال،
يا سلام،
تفدي الرؤوس رأسك العظيمة، فقف أشاهد حسنك الوسيمة، لله ما أظرف هذا القد وأملح الوجه وأبهى الجلد، وأملح الأذن في الاسترسال كأنها دائرة الغربال، وأجمل الخرطوم حين تاها كأنه النخلة في صباها. طبعا الفيل لما سمع هذا الثناء أمر الشاعر، يقول القصيدة نسيت الشطر الأول، لكن يقول: وأمر الشاعر بالصعود.
نعم.
الآن خلاص مشكلة القرد انحلت، يعني بيركب معه وبيمشي إن شاء الله لكي يصل لنهاية المطاف. نعم. فجال في الظهر بلا تواني.
نعم.
الآن اتفقنا أنه متطفل.
نعم.
فجال في الظهر بلا تواني حتى إذا لم يبقي من مكاني أوفى على الشيء الذي لا يذكر، وأدخل الأصبع فيه يخبر.
طفيلي والله.
طفيلي. فاتهم الفيل البعوض واضطرب، وضيق الثقب وصال بالذنب.
نعم.
طبعا القرد الآن الأصبعين. فوقع الضرب على السليمة فلحقت
بأختها
الكريم، ونزل البصير ذا اكتئابي. طبعا البصير في اللغة العربية اللي هو الأعمى. نعم. باب التفاؤل. نعم. ونزل البصير ذا اكتئابي يشكو إلى الفيل من المصاب.
نعم.
فنهاية القصيدة يقول: من كان في عينيه هذا الداء ففي العمى لنفسه وقاء. العمى أطيب لك من هذا البصر الذي أودى بك إلى هذه المشكلة.
أيوة، هذا التطفل اللي وصله إلى فقدان العين،
إلى فقدان عينه السليم.
طيب يا حريري، سننتقل إلى ثاني فقرة من فقرات هذه الليلة، وهي:
ربيع القوافي قد أتيت مغردا وهذه طيور
المضمار الشعر لمن هي قصبة السبع.
طيب يا أستاذ عبد الله، هذه المضمار، فقرة المضمار الليلة، نبدأ فقرة جديدة من المنافسة في أول مستوى منها، وهو موضوع عام، بعد أن باركنا لمحمد الكناني البرق فوزه بقصبة السبق في الحلقة الماضية، في الليلة في هذه المنافسة ترشح في الموضوع العام وكان على العولمة
ما شاء الله،
ترشح 8 شعراء هم: سليل الشعر، قصن الرند، أبو عاصم، أبو رماح، أبو خالد، شبل العقيدة، الأسطورة، الأحجية. فنبارك لهؤلاء الشعراء هذا الترشح في المرحلة الأولى، وأمامهم أيضا مشوار حتى يصلون إلى قصبة السبق. نريد أن نستعرض فقط نماذج 2-3 من كل مشاركة من هذه القصائد التي قدمها الشعراء. فعلى سبيل المثال، سلسبيل الشعر يقول: هذا الزمان لقد سئمت ترنمه بالتقنيات وبالفضاء والعولمة، ملكت بكف المال أحلام النهى، فالعقل مال والمكارم أوسمة، والخائضون بحورها في سكرة ركبوا السراب إلى القلاع المظلمة. وهذه غصن الرند أيضا مما قالت في قصيدتها: مضى عهد الممالك والشتات، وزال الهرج من كل الجهات، وجئنا نمتط الصاروخ حتى نوافيكم بأخبار الثقات. أبو عاصم يقول: ماذا تضيرك صحبة الوجه الحسن، ماذا يصد القلب عن طرف الوسن، ما بال عينك لا يسارق لحظها قد تبرأ من نحول أوسما، مهما يزن فرع إلى أن قال، يعني في القصيدة وأنا تصرفت في الأبيات، قال: مهما يزن فرع ويزكو زهره فجناه بالأصل المسجى مرتهن، فانظر بعين العقل فالحسن الذي أذكى بيانك حسن خضراء الدمن. أبو رماح يقول: العولمة في نظري أبي رماح أبدأ النظم بقول مختصر: كل شيء فيه نفع وضرر، كم رأينا النحل يعطي عسلا وهو في لسعته يعطي الإبر، ونرى سم الأفاعي قاتلا وهو في الطب دواء معتبر، غرنا بدر بنور ساطع صرف الأبصار عن تلك الحفر. وخالد مما قال في نصه قال: أنا لا أفهم معنى العولمة، أنا لا أمشي دروبا مظلمة، أنا لا أعرف إلا أنها لعبة محبوكة مضطرمة، قد حباني الله عقلا راجحا وكتابا صادقا ما أحكمه. شبل العقيدة قال عندما نطقت العولمة: مرحى قد أعليت نعيقي، وسحبت الجاهل لطريقي، عولمة الشر فمن مثلي في سوء طباعي وعقوقي. الأسطورة قال: مزاد للعوالم كل عام، علوم في اجتياح في اقتحامي، وقد قرب المكان بعصر علم، وإن بعد المقام عن المقام وقعنا ما لنا في الحرب بد إذا وقع الحسام على الحسام. ونختم بالأسطورة: دول بوهمك من تريد وعولمي، وامحو الحدود على مزاجك وارسمي، والق الأكاذيب التي روجتها باسم السلام ولافتات تقدمي، فإذا وصلت ديار من نشأوا على الله أكبر بالمآذن فاحجمي. إذن هذه نماذج من بعض الأبيات لشعراء هذه الجولة، نبارك لهم الترشح. أيضا نشكر الإخوة الذين شاركوا ولم يحالفهم الحظ في الترشح، فالجولات مستمرة إن شاء الله في كل شهر، فمن فاته هذه الجولة ينال إن شاء الله بالركب أو يلحق بالركب في الجولة الثانية. عندنا الآن نذكر بقصيدة التشطير، لكن لن أذكر بها إلا بعد أن أعود لك، لأن الليلة سأخذ فقرة ظريفة أيضا على هامش المضمار تتعلق بهذه الفقرة. نعود للمائدة ثم أعود لهذه لإكمال هذه الفقرة من جديد. تفضل أستاذ.
أنا عندي قصيدة، بما أننا كنا نتكلم عن الشعر أحمدي، فالمرة هذه سنحذف الهمزة في أول الكلمة، نأخذ قصيدة عجبتني للشاعر حمد العسعوس.
نعم.
سمعتها في أيام الطلب، ولازلنا في الطلب، لكن أقصد في الصغر، ولازلت في الصغر لأنني لم أكبر، لكن القصيدة أقصد أنا من أكثر من 20 سنة سمعت القصيدة فأعجبتني. إيقاعها رشيق، يقول: سأحكي عن مربية حكايتها ستغريك، مربية منحناها على الأجيال تمليكا، تعلمهم وتملأهم ضلالات وتشكيكا، وتصنعهم على يدها لكي يبقوا مماليكا. ونمنحها مع الإجلال إكبارا وتبريكا، أتدري من تكون أخي رفيقي؟ تلك أمريكا. وتلك الحية الرقطاء منظرها سيغريك، وتلسع إن دنوت لها وتفرغ سمها فيك. أخي في الله لا تركن لكافرة تربيك، أخي أقبل على المولى فبالقرآن يهديك، وسر في ضوء حكمته ترى الأمجاد تأتيك. أخي ما أجمل الدنيا وأنت تعيد ماضيك، وتمضي في سبيل الله لا تخشى أعاديك، فهذا المسجد الأقصى مآذنه تناديك، وهذا الكون في وله وتحنان يناجيك. أخي بع هذه الدنيا ودار الخلد تشريك، إلى ما وهذه الشمطاء تغريني
وتغريك
وتزرع في قلوب النش إغواء وتحريك، أيخدعنا تملقها تضيف عليه تكتيك. أخي وجب الجهاد على عدو رام تفكيك، ففجر طاقة التكبير والرحمن يحميك. وإن كنت أنا من هذا المنبر ونادي هذا الشاعر الذي توقف شعره، فلا أدري، قديما كنت في المنتديات وفي الأمسيات أجد الاسم بارز، فربما لقلة بحثي أو متابعتي افتقدته، أو هو غاب عن الساحة، لا أدري. لكن القصيدة أعجبتني لهذا الرجل، له قصائد جميلة في هذا المجال، وهو أحمدي
أحمد. وسنناديه معك إن شاء الله يعود طيب خلينا نذكر قصيدة التشطير اللي هي للجولة القادمة بإذن الله، وقد كانت عن الإنترنت، وهي قصيدة للدكتور مقبل أحمد العمري، هو شاعر يمني، وقد تصرفوا الإخوة فيها فأخذنا منها يعني بعض الأبيات لتكون لمرحلة التشطير. قال: كرهت النت حتى ضقت نتا، وأسبابي لهذا الكره شتى، فمنها أنه بحر عميق وكم يأخذ من الساعات وقتا، فلي عملي وأبحاثي وعلمي، فكيف وأن لي أهلا وبيتا، ومن أفضاله أني أديب فأكتب فيه إن أحسست كبتا، ولكن إن كتبت به فإني كمن يرمي النوى بحرا وخبتا، فهذه أكبر الأسباب صدقا، وهذا ما يزيد النت مقتا.
جميلة هذه.
طيب هذه أيها الإخوة قصيدة التشطير للإخوة الفضلاء في المنتدى الأسبوع القادم. خلينا نذيل هذه الفقرة المضمار بهامش المضمار. فقرة المضمار لها هامش، والهامش لا يحضر دائما في الحلقة، وإنما يحضر إذا وجدنا الظريف في الهامش. فوجدت، أحسب أني وجدت الظريف هذا اليوم في الهامش. فالأخت الأحجية التي ترشحت مع الشعراء قبل أن تكتب قصيدتها في العولمة ذهبت إلى هامش المضمار تشتكي، وكتبت: بما أن هذه مدرجات المضمار فإليكم ما يدور بها من أقاويل وشكاوى، من لي وقلب حطمه موضوع تلك العولمة، ما اختاره إلا الذي مدح الجمال وعظمه، وأنا التي يزهو البيان إذا فتحت المقلمة، بل كيف أقتحم الحروف بغير أي مقدمة، وأنا التي علمت شعري الصدق ثم تعلمه، فإذا أردت جعلت أفواه الجميع مكممة، إني أريد بهامش المضمار أعدل محكمة، خصمي بها النجم الذي ضرب اليراع فأيلمه، إما يعدنا بالذي يرقى الخيال وسلمه، أو يشتري مني هنا قبل الحساب المظلمة. النجم والدكتور نجم الحصيني صاحب فكرة هذا البرنامج والمعد، فهي تقول: خصمي بها النجم الذي ضرب اليراع فأيلمه، إما يعدنا بالذي يرقى الخيال وسلمه، شيء نستطيع أن نكتب فيه ويساعدنا، أو يشتري منا هنا قبل الحساب المظلمة. رد الدكتور نجم قال: يا توأم الإبداع مه، وعلام هذه التمتمة، ولما الشكاية إنها يوم الكريهة مثلمة، هل هالك المضمار أم خفت الحشود المظلمة؟ القوم أقبل جمعهم وخيولهم في حمحمة، وسيوفهم ورماحهم ستصوغ أعظم ملحمة، أو ما وجدت مواسيا بالصبر أو بالمرحمة؟ أو لم تكوني بالجديد الفذ دوما مغرمة؟ أو لم تصغي للربيع من البدائع بلسمة؟ ويراع شعرك إن رأى المعنى البديع تسنمة، فعلام يعجز حائرا في وصف تلك العولمة، عجبا لأرباب البيان إذا هم سفكوا دمة، وبهامش المضمار كم جعلوا القصائد مكرمة، وشكوا بها ظلم المعد وقد أقاموا مأتمة، إني حكمت ولست قاض والغواية لي سمة، لو كان غير المبدعين شريت منه المظلمة. فالحمد لله تابت الأحجية وأعلنت توبتها ودخلت المضمار، كتبت نصا في هذا وترشحت اليوم. وهنا بيت نذكره في القصيدة التي تابت فيها، تقول: لبيك يا مضمار إني قد أتيتك محرمة، فحجت إلى المضمار.
ما شاء الله ما شاء الله.
فنهنئها على التوبة. ونعود لفقرتك يا أستاذ عبد الله.
الحقيقة في أبيات كتبها الشافعي لما كان يزور الإمام أحمد بن حنبل.
نعم.
كتب بيتين يقول: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قالوا يزورك أحمد
وتزوره
قلت الفضائل لا تغادر منزله.
نعم.
قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل
لا تغادر
منزله، إن زارني فلفضله، أو زرته فبفضله، فالفضل في الحالين له.
يا سلام. نعم.
فأنا الأبيات كانت تائهة، لا أعرف من قالها حتى عرفت من القائل ولمن قيلت، فنعم القائل ونعم من قيلت فيه. بعض الناس يعني لا يبحث عن اللطيف الخفيف في أداء المعنى من العبارات، فيبحث عن الخشن، ولعل كتاب الموزون والمخزون فيه الكثير من القصص التي تؤيد هذا المعنى. يعني أنا أتذكر أن صاحب الكتاب ذكر أبيات يقول فيها: إنما الحيزبون والدردبيس والطخاء والنقاخ والعلطبيس لغة تنفر المسامع منها وتشمئز النفوس. ثم ذكر طبعا المعنى الذي يؤيد ذلك، فبإمكانك أن تقول كلام جيد وحسن ولطيف والناس يفهمون. أحد الناس كان مغرم بمثل هذا الكلام، مغرم بالشيء الغريب غير المألوف الناشز الذي لا تألف الأذن ولا ينزل يستقر بهدوء في الناس. وكان عنده غلام، استاء الغلام من كثرة ما يعيد عليه من هذا الكلام الغريب. فقام يوم الأيام آخر الليل، يعني لا الوقت مناسب ولا الكلام حسن، فأخذ يصرخ: أيقظ الغلام. قال له: أتعست العتاريف؟ هو مستاء، يعني الرجل منذ زمن وهو يسمع هذا الكلام ومتضجر منه. فقال له: زق فيلم. قال: ويحك يا غلام، وما زق فيلم؟ قال: والله لا أقول لك حتى تقول لي ما معنى أتعست العتاريف. طبعا زق فيلم غير موجودة في اللغة حتى لا يبحثها الأخوة. فقال له: زق فيلم. قال: يا غلام ويحك، وما زق فيلم؟ قال: والله لا أقول لك حتى تقول لي وما تعست العتاريف. قال: يعني أصاحت الديكة؟ قال: معنى زق فيلم لا، وهذا معنى زق فيلم اخترعت لك حتى أبين لك إن فيه أمور مختصرة. يعني أحدهم كان في الحمام، واللي أخذني الأخوة المشاهدون، يعني القضية في الحمام هي من تدرج العربي اللطيف المؤدب، يعني في كل حين المعنى لأماكن قضاء الحاجة كالزحف الرملي، تستعمل كلمة لطيفة فإذا بدأت النفوس تألفها غيروها إلى معنى آخر، وهكذا دواليك. فالحمام هو من الاستحمام، من الماء الحميم، ما كان له علاقة بقضاء الحاجة، وأشياء وردت على الدولة الإسلامية في الدولة العثمانية. فكان هذا الرجل معه ابنه في الحمام، فدخل أحد البلغاء، فلما رآه أراد أن يلفت النظر، يعني ما استطاع هذا الشعور بالنقص، فأعلى صوته وأخذ ينصح الولد، يخاطبه يوجهه، قال: يا بني اغسل يداك ورجلاك. طبعاً أظن الرجل العادي اللي يعرف النحو والصرف يعرف أن هذا كلام خاطئ، يعني اغسل يديك ورجليك مفعول به، لكن الرجال يعني من الحماس من أجل إظهار أخذ يرفع صوته بكلام خاطئ. فوجد ما في صوت، البليغ ما رد عليه،
ما رد عليه،
فأراد إلا أن يحرك الساكن. فالتفت إلى هذا الرجل، قال: يا أبا فلان، هذا كلام ذهب أهله. فقال له البليغ: أظن هذا كلام لم يخلق الله له أهل، لأن هذا كلام ما في ناس أصلا يتحدثون بمثل هذه الطريقة، لكن هو الرغبة في لفت النظر والتميز حتى ولو بالخطأ الخلل. ولعل الرجل الذي بال في ماء زمزم أجلكم الله المشاهد، لكن هو من باب أن يلفت الإنسان نظر، لأن الصعود المعالي الجود يفقر
والإقدام
قد تالو. فإذا لم تستطع فتميز بالقبح، أهم شيء أنك تلفت النظر. وإن كان هذا طبعا في مجال الشرع، أول من تسعر بهم النار ثلاثة كلهم يلفتون النظر، ليقال. وهذه إشكالية ضخمة حتى في مجال الشعر وفي غيره. يعني ما أجمل الإنسان أن تميز أعماله ولا يسعى للتميز، وإنما هو قيمة تأتي تحصيلية. يعني المجال
كما يقول أبو تمام: خدم العلا فخدمنه، وهي التي لا تخدم الأقوام ما لم تخدمي، فإذا ارتقى في قلة من سؤدد قالت له الأخرى: بلغت تقدمي. عندنا الآن نريد الفقرة الثالثة، لأن معنا الدكتور عبد العزيز قاسم على الخط، لا نريد أن ننتظر طويلا، فإلى الفقرة الثالثة وهي:
ربيع القوافي قد أتيت مغردا، وهذه
صندوق الوارد، أدب الجوالي مع المشاهير مباشرة.
أهلا بك دكتور عبد العزيز.
حياكم الله يا شيخ عبد العزيز.
ليلة جميلة ماتعة أن نكون أو نحل ضيوف على النجم اللامع صاحب البيان التالي دكتور عبد العزيز قاسم.
الله يجزاك خير، وأنا من يشرف بكم يا أبا سندس، جزاك الله ألف خير.
أنا في كل جمعة قبل آتي هذا البرنامج أكون معك وجبة الغداء معك.
الله يجزاك خير، حتى أنا أتصور وجبة ثقيلة، يعني ثقيلة جدا على المائدة، ما هو زي وجبتكم كذا الآن ما شاء الله، أشعار وطرائف وشيء خفيف كذا على النفس.
هذا ثناء على الأستاذ عبد الله،
جزاك الله خير.
طيب دكتور عبد العزيز تفضل.
الحقيقة أنتم طلبتم مني رسالتي جوال أتتني، فالحقيقة قبل نصف ساعة أرسل الابن عبد الله الحمدان وهو مساعد لنا في برنامج الجديد حراك في فور شباب، وأرسل لي رسالة وقال تم الترتيب مع الشيخ عوض القرني لتسجيل حلقة الرموز الفكرية يوم الأحد الساعة 10 مساء. فأنا رجل بيتوتي وأنام مبكرا، فأرسلت له وقلت يا فرحة قلبي بك، هذا وقت عشائي وجوعي حار، تراني بوقف في منتصف الحلقة وبجيب نص تأس المندي ونتعشى مع الشيخ عوض. كان نوع من الطرافة، فأرسل لي قال والله هذا عز الطلب، جزاك الله خير. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، وضيفك شاعر الحقيقة، هي رسالتان أيضا. أنا الله أكرمني قبل يومين بابنة جميلة أسميتها جمانة.
نعم.
وجمانة تعرفون يعني هي اللؤلؤة الكبيرة والوسطى في عقد اللؤلؤ.
نعم.
أو عقد اللؤلؤ.
نعم.
وأرسل لي بعض الأحبة تهانيهم، ممن أرسل لي الشيخ عايض القرني.
نعم.
أبو عبد الله حبيبنا. فأرسل لي أبيات تهنئة قال فيها جمانة نجمة سطعت وماست كأن ضياءها من طور سينا، أتت كالفجر تسعد والديها، حماها الله رب العالمين. جزاها الله خير. طبعا أنا سأكتب هذه الأبيات وأحفظها لابنتي. الدكتور سعد عطية الغامدي أيضا هو شاعر، وأرسل لي هذه الأبيات وقال جمانة أي بشرى كالأماني وأمنية تضم إلى الجمان، وأي بشارة ساقت حنانا لقلب أبي أسامة في حناني، عطاء الله آيته ابتهاج وغايته الصعود إلى الجنان، وكم كان البنات سبيل حب له عند الإله عظيم شاني.
يا سلام.
هذه من الأبيات اللي يعني أكرمونا بها بعض الأحبة، أحببت مشاركتكم في هذه الحلقة.
شكرا، شكرا جزيلا. أولا نبارك لك على هذه المولودة، بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب، وشكرا جزيلا على هذه الأبيات اللطيفة والطريفة منك يا دكتور عبد العزيز. طيب الحقيقة ذكرني دكتور عبد العزيز لما ذكر جمانة، وإن شاء الله أنه يسمعنا، بقصة أحد الفرسان لما ذهب للقتال مع الجيش في خراسان، ولما انتصر الجيش ظفر بفرس سابق اسمه الورد وجارية جميلة اسمها جمانة، فلما تذكر أن زوجته ستزاحمه في هذه الجارية وأنه إذا عاد قرر أنه يبقى، وترنم بهذه الأبيات، ويبدو أنه شبيه مثلي إذا ابتعد يعني يستأسد ويتكلم وكذا، فقال ألا لا أبالي اليوم ما صنعت هند زوجته، إذا بقيت عند الجمانة والورد شديد مناط المنكبين إذا جرى وبيضاء مثل الريم زينها العقد، فهذا لأيام الهياج وهذه لموضع حاجات إذا انصرف الجند. طارت الركبان بالأبيات، فوصلت هند هذه العربية الحرة فأرسلت إليه لعمري لئن شطت بن عمان داره وأمسى غنيا بالجمانة والورد على فقره مني السلام، وقل له غنينا بفتيان غطارفة مردي، إذا رجع الجيش الذي أنت فيهم فزادك رب العرش بعدا على بعدي. فلما أتت الأبيات باع الجارية
وانطلق على الورد ينهب الأرض نهب. فلما دخل عليها وجدها تصلي في المحراب قال يا هند أفعلت ما قلتي؟ قالت الله أجل في عيني وأعظم من أن أركب مأثمة، ولكن كيف وجدت طعم الغيرة؟ هذه هدية للدكتور عبد العزيز ولجمانة يسمع إياه إذا كبرت لأنه ذكرني بها. نعود لك أستاذ عبد الله.
طيب أنت عدت لي باسم هند وجمانة، أنا الحقيقة
طيب نأخذ الفاصل بشرط أنا ذكرت جمانة الأستاذ عبد الله بشيء، لو أنسيته يا حريري أنت المسؤول. طيب فاصل قصير ثم نعود إليكم أيها الأحبة فابقوا معنا.
ربيع القوافي قد أتيت مغردا، وهذه طيور الشعر قد غردا.
كان الملك عبد العزيز في تلك الفترة في أحوج الناس إلى المال، لكن قال كلمته المشهورة: لن أبيع حفنة حفنة من تراب فلسطين بملايين الدولارات.
كلهم ينتظرون المال العربي في إيجاد الحلول، وبالتالي المال العربي موجود، لكن حتى الفكر والرأي العربي أيضا موجود.
بعض المفكرين لدينا يتشبثون برأي فقهي لعالم معتبر، فتهاجمونهم هجوما مستطيرا.
لكن المشكلة هناك من لا ينتمي إلى المجامع الفقهية قد يصدرون فتاوى فردية.
يأتيكم كل سبت في الأوقات التالية.
التيار الإسلامي في المملكة العربية السعودية هو متواجد، فإذا وجد وإذا حضر أخضع، وإذا قال بالحق أسمع، وإذا حاورك وغيرك أقنع، وإذا احتاج إلى تأديب أوجع. فاحفظ هذه الأربعة.
هؤلاء الليبراليون أين هم من هذه الأخبار دي اللي هي انتصار للثقافة، انتصار للعقل الإنساني وللتاريخ وللحياة كلها؟
هنا من أخطر الأشياء أن يكون المجتمع عبارة عن جزر معزولة كل طرف فيه يصير في اتجاه معين دون أن يعي.
هل تمد يدك للتعاون معنا على صناع الكوابيس من الطرف الآخر؟ هل ترفض هذه المقولات التي سمعتها قبل قليل صراحة أمام الناس؟
البيان التالي. البيان التالي يأتيكم كل جمعة في الأوقات التالية.
في قد أتيت مغردا، وهذه طيور الشعر قد غردت معي.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد مع أستاذي الكريم الأستاذ عبد الله صاحب كتاب متعة الحديث. استمتعنا هذه الليلة أستاذ عبد الله بحديثك الشيق.
الله يعطيك العافية.
إلى مائدتك.
والله أنا في مائدة ربيع القوافي، لكن الحديث عن النساء هو أحد الميادين الضخمة عند الشعراء.
نعم.
فمن قادح ومن مادح، فلا أظن أن هؤلاء قد أنصفوا ولا هؤلاء قد أنصفوا، لكن الحق يوجد ها هنا ويوجد ها هنا. لكن أنا عجبتني أبيات لأديب إسحاق جميلة، أظن أنها وضعت المرأة في المكان المناسب من وجهة نظري. يقول أديب إسحاق: حسب المرأة قوم آفة، من يدانيها من الناس هلك، ورآها بعضهم أمنية، ملك النعمة فيها من ملك، وتمنى معشر لو نبذت وظلام الليل مشتد الحلك، وتمنى غيرهم لو جعلت في جبين الليث أو قلب الفلك. وصواب القول لا يجهله عاقل في مسلك الحق سلك. إنما المرأة مرآة، إنما المرأة مرآة بها كل ما تنظره منك ولك، فهي شيطان إذا أفسدتها، وإذا أصلحتها فهي ملك. فحسب ما يكون، وهذا طبعا نجده حتى في العصور،
في العصور اللي أكثر فيها الفساد تتحول
صحيح.
يعني القطاع الكبير من النساء يتحول إلى شياطين, وفي أماكن في أوقات اللي يكون فيها الخير وازدهار وصلاحة تتحول النساء إلى ملائكة.
نعم.
فهي نتاج للمجتمع, نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا في هذا العصر.
نعم.
الأبيات التي ذكرتها حول الهند يبدو لي أن الهند اسم لذيذ ومستساغ عند الشعراء بصفة عامة لكي يجعلوه رمز.
نعم.
وليس بالضرورة أن تكون الزوجة.
نعم.
لكن في قصة مشهورة أن عنتني أنا وأنت نتساعد في تذكرها, قصة هند التي تزوجها الحجاج.
نعم.
كانت جميلة وكان الحجاج دميم الخلقة, فدخل عليها ذات يوم وهي تتجمل فقال لها يعني أو سمعها هي تتغنى بأبيات هي تنطق الشعر ولا تدري بأنه يسمع.
يعني
دخل على حين
غرة
غفلة من أهلها, فقالت وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تجلى لها بغل, فإن أنجبت مهرا فلله درها, إن أنجبت مهرا مثلها يعني في جمالها فلله درها, وإن أنجبت بغلا فقد جاء به البغل, تقصد الحجاج. فهذه الكلمة أثارت عند الحجاج مراجله وبراكينه وأرعده وأسبد وطلقه. فبعد زمن سبحان الله كيف النكاية كانت في الحجاج, أن أرادها الخليفة فهو أمير وطلقها فخطبها الخليفة, فطلبت منه أن يكون المهر أن يسوقها الحجاج يكون خادم معها إلى مكان الخليفة. فبعد أن كان هو السيد الآمر الناهي إذا بالدهر والزمن قلب, فيتحول من سيد إلى خادم. فمن النكاية به كان معها دينار, وفارق بين الدينار والدرهم طبعا الدينار أعلى في القيمة, فهي فوق سنام الجمل ألقت الدينار قالت يا غلام هات الدرهم, طبعا هي عن قصد هي تعرف أن دينار وليس بدرهم, فألقت الدينار قالت يا غلام هات الدرهم, فنظر فإذا ما في إلا درهم, قال هذا درهم, قالت الحمد لله ألقينا درهم ورزقنا الله
بدينار.
تقصد طبعا أنها ألقت الحجاج ورزقها الخليفة, وهذا من العبث بأعصابه. وإن كان مثل قصص الأدب يعني تشم ولا تعكم ويقولون
نعم صحيح. طيب أعطني يا حرير الفقرة الرابعة.
ربيع القوافي قد أتيت مغردا وهذه قيود
أمال الربيع أجمل ما كتبتم.
طيب هذا أستاذ عبد الله, هذه هي الأمالي, نأخذ من المنتدى في صفحة الأمالي أجمل مشاركة أو مشاركتين ونسمعها المشاهدين. وكنا في الحلقة الماضية أسقطنا الفقرة برمتها, فقد كان الشيخ سعد البريك معنا هنا وضاق الوقت فأسقطنا فقرة الأمالي كاملة, واليوم من باب العدل أخذت مشاركة من الأمالي القديمة ومشاركة من الأمالي الحديثة. فنبتدي بالأمالي القديمة. ابن هاني هذا الأندلسي يقول أورد لنا قصة صاعد اللغوي, قال يقال إن صاعدا اللغوي المعروف حينما انتهى من تأليف كتابه الفصوص أمر أحد غلمانه بحمل الكتاب إلى مجلس المنصور ابن أبي عامر صاحب الأندلس محمد, وبينما الغلام يعبر أحد الأنهار والكتاب في يده إذ سقط من يده في النهر, فعلم بالخبر ابن العريف, وابن العريف كذا من ندماء أو كان مؤدبا لأولاد المنصور ونديما له, وبينه وبين صاعد اللغوي لأن صاعد اللغوي جاء من المشرق وهذا من أهل الأندلس, وتعلم أنت المغايرة التي كانت بين المشارق والمغارب والمغاربة في تلك الفترة. فلما علم بالخبر وكان في مجلس المنصور أنشد قد ضاع في البحر كتاب الفصوص وهكذا كل ثقيل يغوص, وكان صاعد موجود في المجلس فقام وأنشد عاد إلى معدنه إنما توجد في قعر البحار الفصوص. فضحك المنصور وقال لابن العريف
لا تستطيع على صاعد. وذكرني الطعن وكنت ناسي هذا ابن هاني الأندلسي بقصة أيضا لطريفة لصاعد كان في مجلس المنصور هذا محمد بن أبي عامر صاحب الأندلس، فأهديت وردة في غير أوانها إلى المنصور لم تتفتح بعد، فقال فيها على البديهة صاعد: أتتك أبا عامر وردة يذكرك المسك أنفاس يذكرك المسك أنفاسها، كعذراء أبصرها مبصر فغطت بأكمامها رأسها. ما أعرف هذا التشبيه. فلما انفض المجلس كان ابن العريف موجود، فحست صاعد على هذا البيت الجميل أو هذا البيتين الجميلين، فقال للمنصور: هذان البيتان أنشدنيها أحد البغداديين في مصر وهي مكتوبة عندي بخطه.
اتهمه بالسرقة.
اتهمه بالسرقة. فغضب المنصور فقال: أحضرها. فخرج ابن العريف فذهب إلى مجلس ابن بدر أحد المشهورين في الأندلس بسرعة البديهة وحسن العارضة، فأعطاها القصة فحبك له أبياتا ودس هذين البيتين فيها، قال: سموت إلى قصر عباسة وقد جدل النوم حراسها، فألفيتها وهي في خدرها، وقد صرع السكر أناسها، فقالت: أتيت على هجعة؟ فقلت: بلى. فرمت كاسها ومدت يديها إلى وردة يحاكي لك الطيب أنفاسها، كعذرها أبصرها مبصر فغطت بأكمامها رأسها، وقالت: خف الله لا تفضحن في ابنة عمك عباسها، ووليت عنها على خجلة وما كنت ناسي ولا ناسها. فطار بها ابن العريف وعلقها في رقعة بخط مصري وأتى بها إلى المنصور، فغضب المنصور وقرر أن يختبر صاعد اللغوي اختبارا حقيقيا في قصة تطول لا نريد أن نذكرها الآن.
كان هذا يعطي مؤشر، أنا تحاورت معك سابقا وأحب أطرح الفكرة هذه دائما، أن الشعر مثل أي كلام يقال: وإن عليكم لحافظين
نعم.
كراما كاتبين. فقد يتساهل كثير الآن من خصوصا من الشباب الذين يكتبون الشعر في المعاني التي يطرحها، يعني هذه المنافسة منافسة ليست منافسة نزيهة يعني، وهذا من المآخذ التي تؤخذ على الشعراء بصفة عامة. ولو أردت أن تسترسل في كثير من الشعراء ربما امتدح الخليفة في وقت المفترض أن ينصح الخليفة، ذاك الذي بعد زلزال مصر قال: ما زلزلت مصر من كيد ألم بها، يعني لا في وقت الزلازل والمصائب الناس تعود إلى الله عز وجل، هذا يقول: لا ترجع إلى ربك، ما زلزلت مصر من كيد ألم بها لكنها رقصت من عدلكم طربا. وهذا من قبيح القول ومن قبيح المعنى، وهذا الذي يبين المنهج في قضية كتابة الشعر وغيره، الهدف من وراء الأبيات ليست أبيات تقال. لذلك أنا أتذكر بعض الأشياء التي جمعتها في الكتاب القادم، ربما أن عندك طرف خبر بالموضوع، يعني يوجد بعض الشعراء عبر التاريخ هم خدم للشيطان في كتابة الضلال والفجور والانحراف والكفر أحيانا، بل يعني الوليد بن يزيد لما مسك المصحف وفتحه، فإذا به يقع على قول الله عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فقال: أتوعد كل جبار عنيد؟ فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل: يا رب مزقني الوليد، فقطع المصحف. الأبيات في سياقها الأدبي لذيذة، لكنها كفر متناهي، وهذا هو الفارق. وليس بالضرورة يعني أن يكون الشعر الحسن ضعيف وتافه، لا، قد نجمع الأمرين، يكون المعنى حسن واللفظ حسن، وهذا هو المطلوب. يعني الشعر لابد أن يكون هذا هو هدفه. كثير من الشعر، يعني بشار بن برد له قصيدة، أبو نواس يقول: لما جفاني الحبيب وانقطعت عني الرسالات منه والخبر، لما جفاني الحبيب وانقطعت عني الرسالات منه والخبر، دعوت إبليس ثم قلت له في خلوة والدموع تنهمر: لا قلت شعرا ولا سمعت غنى ولا جرى في مفاصل السكر، ولا أزال القرآن أدرسه، أروح في درسه وأبتكر، وألزم الصوم والصلاة، ولا أزال دهري بالخير آتمر، فما مضت بعد ذاك ثالثة حتى أتاني الحبيب يعتذر. لطيفة الأبيات
نعم.
ورشيقة، لكنها أعطت الشيطان القدرة على أن يبث الحب والكراهية. هذه طبعا الشيطان لا يملك هذه القدرة. الله عز وجل يقول وأيدك بنصره وبالمؤمنين لو أنفقت ما في الأرض جميعا وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إذا محمد عليه الصلاة والسلام اللي الله عز وجل أعطاه إنك على خلق عظيم لا يستطيع الجمع، إلا أن أبا نواس أعطى هذا الأمر للشيطان. وهذه هي الإشكالية التي أنا أذكرها دائما، وكنا لا نريد أن نأخذ فيها وقت طويل، لكن توفيق الحكيم له رواية أدبية يعني طارت بها الركبان وطبع منها الطبعات، عنوانها الشهيد، ربما أن مثلك لابد أن يكون اطلع عليها، وأيضا الأخيار من المتابعين للأدب. رواية الشهيد، الشيطان طلع للناس في يوم من الأيام وقال يا جماعة الخير أنا بتوب الآن، المصحف مليان بالتوبة وطلب التوبة، إذن أنا أتوب. وقال كلاما مزيفا في ذلك، قال والله أنا لا نفهم في هذا الموضوع، اذهب إلى شيخ الأزهر.
نعم.
يقول فذهب الشيطان إلى شيخ الأزهر وجلس معه وقال أنا عزمت أن أتوب. حق الأدب إن الرواية تنتشر بين طبقات الناس. يقول من باب الاستهزاء والتهكم بشيوخ الأزهر، يقول فهرش لحيته وقال نصف القرآن هو في الحديث عنك وعن كفرك، فإذا تبت ألغينا نصف القرآن. هذا كلام كفر.
نعم.
طيب وش الحل؟ قال الحل والله أنا ما لقيت لك حل، لكن لازم تذهب إلى مرتبة أعلى من شيخ الأزهر. يقول فذهب إلى جبريل عليه السلام. هذا كلام يستثقل الإنسان قوله، لكن هو من باب ذكرت الشر لا للشر لكن لتوقيه. فذهب إلى جبريل وقال لجبريل، فقال جبريل الأمر ليس عندي، عند الله عز وجل. فخاطب الله عز وجل فرده الله. هذه هي الرواية. يقول فنزل من عند الله عز وجل وصرخ في الكون قال أنا شهيد، فضجت الجبال والسماوات والأرض. هذا كفر متناهي، وإن كان من أديب مثل توفيق الحكيم الذي لا يوجد عنده لا توفيق ولا حكمة، لكن نستطيع أن نأتي بأدب رزين وجميل ونافع.
الحقيقة أني أقدر وجهة نظرك أستاذ عبد الله، الحقيقة وإن كان يغفر الله لي ويرحمني أن مثل ما يحصل بين صاعد اللغوي وبين ابن العريف وكثير من القصص اللي فيها من المحاسدة والمغايرة أنها أخرجت لنا أدبا لذيذا وجميلا، ورحم الله الأصمعي لما يقول يعني رأيت الشعر يقوى في الشر. لكن عموما مسألة لا نريد أن نخوض فيها ولا في تفاصيلها، ليست الحلقة مجالا لهذا، مع تقديري الحقيقة لوجهة نظرك أستاذ عبد الله. نختم بالأمالي السعيد، قال من كتاب أخبار النساء لابن الجوزي، قال مرت امرأة بقوم من بني نمير فرشقوها بأبصارهم، هذا في السياق، وأدام النظر إليها فقالت قبحكم الله يا بني نمير، فوالله ما أخذتم بقول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولا بقول الشاعر فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغتها ولا كلابا، فخجل القوم وأطرقوا رؤوسهم، فكانت يعني بديهة حاضرة من هذه المرأة. طيب نعود لك
في أعرابية لها يبدو لنا قريب من هذا الأمر، مر عليها الأصمعي فوجدها تقول أستغفر الله لذنبي كله، قبلت إنسانا بغير حله، مثل الغزال ناعما في دله، قد أدبر الليل ولم أصله. فقال لها الأصمعي قاتلك الله ما أفصحك. فقالت وما يكون هذا الكلام من فصاحة قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن أرادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقد جمع أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين.
يا سلام.
فهذه من الأشياء اللذيذة التي تلفت فعلا، إذا الإنسان يتذوق الشعر ولا يتذوق الآيات فهنا كارثة.
نعم.
وهذه المرأة دلت الأصمعي ولا زالت نكرة ولا زال الأصمعي معرفة.
نعم. نعم. لا شك.
في هذا المجال في أشياء كثير عجيبة، يعني تجد فصحاء العرب كيف يذهلون، يعني الأعرابي اللي جاء يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول كبرت أسمع الآيات، فلما قال والنخل باسقات لم أدري ما قال بعدها.
الله.
صار يقرأ ما أدري ماذا قال. تمام ابن آثال كيف أنه أسلمه مربوط في هذا من بلاغة القرآن. فأقول الذي يجد اللذة والأبيات والرشاقة ولا يجد يعني لا نقول يعني أفضل ولو مثلها، وإن كان القرآن أعظم وأجل، فهذا في سليقته خلل.
نعم.
ف فالقرآن هو الأولى هو الأعظم. كيف شدها الناس يعني النكتة الطرفة اللي كانت في قريش كيف كان الثلاثة يأتون يسمعون عند الفوهة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتعاهد عليهم والأبيات على الشاعر.
طيب.
إلا أنه ألاحظ أن في الزمن قبل 15 سنة الماضية أو 10 سنوات كانت الأناشيد فيها جزالة فيها معاني ضخمة وجميلة. في الآونة الأخيرة رجعنا إلى ماركة الليل ليل والنهار نهار والأرض تجري تحتها الأنهار وكلام لا قيمة له عديم اللون والرائحة والطعم والألحان فيها الكثير من الإسفاف يعني. فلا أدري ما النقلة هذه التي أصبحت يعني الآن سمعنا أبيات فيها جزالة وجميلة طيب لا نجد أمثالها الآن في الأناشيد التي بدأت تطرح. ثم بدأنا نترك اللغة العربية وبدأ يخرج باللهجة العامية. اللهجة العامية تلغي العالمية وتحولها إلى الإقليمية. أنا أتحدث الآن في برنامج أدبي إلى الإخوة نداء على أقل الأحوال يطرح لهم. أنا أرى أن هذا من الخلل الضخم جدا في ميدان أنتم تعبثون فيه ولا يمثلك شخصيا. أتابع القنوات الراشدة العاقلة الناضجة فتسمع أناشيد لا تليق بالقناة يعني كلام لا قيمة له أو شخصي أو الفكاهة هي الأصل فيه والدارج والفكاهة غير راقية يعني في فكاهة راقية وفي فكاهة مسفة. فأنا أتحدث من برنامج ربيع القوافي إلى أن تعاد القوافي هذا الربيع يعني.
إن شاء الله برنامجنا من الدرجة التي ترضى عنها أستاذ الله
بإذن الله. هل خشيت من النقد يعني؟
لا على أني يعني مسألة العصر ومراعاة العصر شيء يعني مهم في البال حتى في الأدب يعني تغير الوقت والزمن بما يناسب طبيعة الحياة شيء مهم لا يسع هذا الوقت لنناقشه. نريد أن تتحفنا في نهاية الحلقة لم يبقى إلا دقائق باختيار نختم به.
سأختم بنشيد
معشر
ما رأيك؟
تفضل.
حتى أعطي نموذج لنشيد جميل أنا سمعته من الشاعر نفسه وسمعته منشدا سمعته غض مباشرة من فم الشاعر لي بدون يعني اللي هو الشاعر القدير يوسف أبو هلالة.
نعم.
يوسف أبو هلالة أنا حصل قصة بيني وبين الدكتور عبد الرحمن العشماوي فأنا حقا التقيت به فقال لي أنا أنصحك ما تتابع قصائد لأحمد مطر إنما هنالك صورة مؤسلمة لأحمد مطر اللي هو الشاعر يوسف أبو هلالة. حقا يوسف أبو هلالة التقيت به أنا كان رجل متواضع فاستضفت في بيتي وأنا طالب في الكلية فحضر دون أن أكون أنا شيء وهو شيء.
نعم.
فحضر عندي فكان من ضمن الأبيات التي طرحها تقيت به وأنا أنصح أن يستضاف في مثل هذا البرنامج والأمر لكم أنا فقط
وأنت المسؤول عن السؤال.
أنا المسؤول ما يحتاج. فأخبرني عن قصيدة جميلة له عن كرة القدم.
نعم.
يقول أطبق الليل وادلهم والضياء حبله انصرم ودروب
تراكمت
سم
تنشدها لنا.
والله أنا كان لي باع في النشيد وموجود يبدو لي أشرطة تباع بصوتي قديما لكن كنت من ضمن الناس يعني لكن اختلف المسار تماما يعني. ودروب تراكمت في متاهاتها الرمم وشعوب كأنها في مراعي الردى غنم ثم انتقل قال قبح الله أمة صرح إيمانها انهدم كل أيامها كؤوس وآفاقها نغم. هذا الكلام الرصيد الذي يتحدث عن الأمة. نسيت ويل أمها عز ماض لها انصرم فارس اللحن عندها دونه فارس القلم خصمها الماجد الكريم ومحبوبها القزم. ثم يقول ألف مليون أصبحت كغثاء بشق يم ومصلى نبيها بيد اللص يقتسم عربات تدفقت تشبه المائج الخضم وعليها تكومت زمر طيشها احتدم وعلى كل ساعد راية زاحمت علم حشر الناس تحتها أمم إثرها أمم ماجت الأرض بالورود وداء الفحيط حم. فتساءلت والأسى يمضغ القلب والألم هل فلسطين حررت وقطاف العناء تم أم بكابول دمرت قوة الملحد الأذم أم قضت محنة الجياع وغيث الرخاء عم. قيل لا